الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة، لقد جاءت شريعة الإسلام المباركة بأفضل الشرائع وأعدل الأحكام التي تحقق للبشرية الخير والرخاء، وتكفل لهم السعادة والهناء، وتبث فيهم روح المودة والإخاء. وإن في طليعة هذه الشرائع قدرا، وأعظمها أجرا، وأعمها نفعا على الفرد والمجتمع، فريضة الزكاة. فقد فرضها الإسلام وأولاها عناية واهتماما، حيث جعلها الركن الثالث من أركان الإسلام، فلا يستقيم إسلام المرء إلا بالإيمان بها. ولأهميتها قرنها الله عز وجل في كتابه العزيز، قرنها مع الصلاة في 84 موضعا، فالصلاة والزكاة دعامتان قويتان متلازمتان. ولهذا يقول الله جل وعلا في إخباره عن المشركين، قال سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالمشرك لا تتحقق له الأخوة الدينية إلا إذا آمن بالصلاة وآمن بالزكاة. وقد أجمع المسلمون على أنها ركن من أركان الإسلام، ومن جحد وجوبها فقد كفر، ومن تهاون بها فإنه يفسق في دين الله عز وجل. ولهذا يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ولهذا أيضا قاتل الصحابة رضوان الله عليهم، قاتلوا المرتدين واستحلوا دماءهم لأنهم منعوا الزكاة. وهذا يدل على أن الزكاة هي شعيرة كبيرة من شعائر الدين، لا بد من الإيمان بها. وللزكاة فضائل عظيمة، منها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه في البخاري ومسلم، أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال الأعرابي: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فلما ولى أي ذهب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. ومن فوائد الزكاة وفضائلها أنها تزكي أخلاق المسلم، ولهذا قال الله سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهي أيضا تسد خلة الفقراء، وتطفئ حرارة ثورتهم، فتغنيهم عن طلب المال بالحرام. وهي أيضا تزكي المال وتطهره مما شابه من الحرام، فتكون سببا لنمائه، كالزرع لا ينمو إلا إذا خلص من الدغل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، أي أن المال إذا أخرجت زكاته فإنه لا ينقص، وإنما الله عز وجل يطرح فيه البركة فينمو ويزداد. ولما كانت الزكاة بهذه المنزلة من الأهمية، كان مانعها متوعدا بوعيد شديد وعقوبات رادعة، فمنها أن تاركها موعود بثعبان موصوف بأنه شجاع أقرع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، أي أن هذا المال الذي اكتنزه يمثل له يوم القيامة بثعبان موصوف بأنه شجاع أقرع. والشجاع هو ذكر الحيات العظيم، والأقرع أي أملس الرأس من كثرة سمه، له زبيبتان أي غدتان مملؤتان سما يطوقه يوم القيامة. ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشتقي صاحب المال ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. ومن العقوبات أيضا أن منعها سبب لحجب الأمطار، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لم يمنع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. فإذا علمنا أن الزكاة واجبة وأنها فرض من فرائض الإسلام ينبغي علينا أن نعلم أن الزكاة تجب في عين المال، ومعنى أنها تجب في عين المال أي أنها لا تتعلق بذوات الأشخاص. وعلى هذا فإن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون على الراجح من أقوال العلماء لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة ولم تستثن أحدا. وينبغي للمسلم أن يستحضر عند أدائه الزكاة نية صالحة لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيستشعر التقرب بها إلى الله تعالى ويعطيها الفقير بنفس طيبة راضية لينال بذلك الأجر العظيم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان، وذكر منها وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام. والزكاة تجب في أربعة أصناف من الأموال، الزكاة تجب في أربعة أصناف من الأموال. الصنف الأول الأثمان من الذهب والفضة، ويلحق بهما العملات الورقية المتداولة. ويشترط لوجوب الزكاة في هذا الصنف شروط، منها أن يبلغ النصاب المقدر له شرعا، ونصاب الذهب هو 85 غرام، ونصاب الفضة هو 595 غرام. الشرط الثاني بعد النصاب أن يحول عليه الحول، وما هو المراد بالحول؟ السنة الهجرية ولا الميلادية؟ السنة الهجرية. المعتبر في الأزمان وفي المقاييس في الشرع هو السنة الهجرية. طيب، وأما الأوراق النقدية المعاصرة فمقدارها ونصابها أن تبلغ قيمتها قيمة نصاب الذهب، أي من كان له مال وأراد أن يعرف هل بلغ النصاب أو لا يضرب 85 في سعر الجرام في اليوم كم يساوي الناتج يطلع له النصاب، إن زاد عليه زكاة وإن نقص عليه فلا شيء عليه. فإذا توافرت هذه الشروط فالواجب أن يخرج ربع العشر من قيمتها وهو ما يعادل 2.5% أو 1/40. فلو مثلنا على ذلك إنسان عنده 40 سبيكة من الذهب وحال عليه الحول، كم يخرج من هذه السبائك؟ سبيكة واحدة، 1/40. طيب إنسان عنده 10,000 درهم حال عليه الحول وكان سعر الجرام في السوق يساوي 100، كم النصاب وكم يخرج؟ 250. طيب كم نصاب الذهب؟ إذا قلنا سعر الجرام يساوي 100، 85 ضرب 100، 8500. هذا 85 قانون في الزكاة مثل الدستور عندكم، يعني إذا بلغ 85 الذهب وفوق وهو وقيمته أيضا من المال فإن عليه الزكاة، وما دون ذلك فلا شيء عليه. طيب، هل تجب الزكاة في الحلي المستخدم عند النساء؟ إيش الدليل؟ واحدة حرمتها عند ذهب في البيت وتلبسها يوميا نقول عليها زكاة ولا ما عليها زكاة؟ اللي يقول عليه زكاة شو الدليل؟ اللي ما عليه يقول شو الدليل؟ شو الدليل؟ طيب ها؟ لا، الراجح أن عليه زكاة لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة. وهناك في الحقيقة مسألة اختلف فيها العلماء، إن كان الحلي مدخرا غير مستعمل فتجب الزكاة فيه بلا خلاف بين العلماء، لكن اختلفوا في الذهب المستعمل، والراجح أنه تجب فيه الزكاة لدليل واضح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى امرأة وهو يمشي ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ وهذا الحديث صريح في أن الذهب المستعمل فيه زكاة. قال الراوي: فخلعتهما، أي المرأة خلعت هذا الذهب فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله. وهذا من كمال الاتباع من الصحابة رضي الله عنهم. هذا الصنف الأول الذهب والفضة، وهو ما يسمى بالأثمان. الصنف الثاني بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، فيها الزكاة إذا توافرت فيها ثلاث شروط. الشرط الأول أن تكون سائمة. وما معنى سائمة؟ خلي أبو علي على صوب، أقول خليك على صوب أنت. ما معنى السائمة؟ لا، معنى السائمة أي أنها ترعى لوحدها، راعيها مخلنها في الصحراء بروحها ترعى، لا أن يتكفل أن يعطيها علف ولا يتكفل أن يعطيها ماء، بروحها ترعى. هذا معنى أنها سائمة، ولا بد أن ترعى أكثر الحول أو كله، فإذا كانت ترعى نصف الحول فلا زكاة عليها، لأن صاحبها أصلا يعني يتكفل الأموال للعلف وللماء، فلا تجب فيها الزكاة حين ذلك. هذا الشرط الأول أن تكون سائمة. طيب الشرط الثاني أن تكون معدة للدر والنسل. ما معنى الدر والنسل؟ أهل البادية وين؟ أحسن، يعني صاحبها مخذنها لنفسه، لا يريد أن يتاجر بها ولا يبيع، لنفسه تتكاثر ويستفيد من ألبانها وحليبها وما إلى ذلك. أما إذا كان صاحبها اتخذها للتجارة يبيعها ويشتري يبيع ويشتري، فهنا تدخل في صنف آخر يسمى عروض التجارة. وإذا كان صاحبها مثلا عنده مجموعة من البقر واتخذها للعمل فقط، عنده مزرعة كبيرة واتخذ هذه البقرات للعمل، هذا أيضا ليس فيها زكاة لأنها لم تتخذ للدر والنسل. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يحول عليها الحول. والشرط الرابع أن تبلغ نصابا، والنصاب في الإبل 5 من الإبل، إذا كان الإنسان عنده 5 من الإبل فما فوق فيه زكاة، وإن كان أقل من 5 ما عليه زكاة. وفي البقر 30 بقرة فيها زكاة، وما دون ذلك لا شيء فيها. وفي الغنم 40 من الغنم وما دون ذلك لا شيء عليه. وهنا مسألة تذكر في هذا الصنف، وهو نتاج السائمة الذي ينتج ويتوالد من هذا البقر أو من هذا الإبل، هل يحسب لوحده له حول خاص به أم يلحق مع البقر أو البهائم كلها؟ الراجح أنه يلحق مع الأمهات، فالأمهات متى ما حال عليه الحول يتبع معها أيضا الناتج منها، ولا يحسب له حول خاص به. هذا الصنف الثاني. أما الصنف الثالث وهو الحبوب والثمار، وهو ما يسمى بالزروع، والأصل في وجوب الزكاة فيه قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ولا يشترط في الحبوب والثمار أن يحول عليها الحول لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فبمجرد أن ينضج الثمر ويحصد تجب فيه الزكاة ولا ينتظر له حول خاص به. ولهذا الصنف الزكوي ضوابط ينبغي اعتبارها: الأول أن تكون هذه الحبوب والثمار مكالة. ما معنى الكيل؟ هناك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كان إناء يسمى الصاع، هذا كان يكال به ويوزن الحبوب والثمار. نحن عندنا شيء يسمى كيل وعندنا شيء يسمى وزن، فلا بد أن تكون هذه الحبوب والثمار من الأمور التي تكال بهذا الصاع، يعني يغرف بها غرف ويحسب صاع ولا صاعين، مش بالكيلو ولا كيلوين، لا. واضح؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون مدخرة مما يجوز أن تدخر، كالرز والزبيب والشعير، هذه الأمور تخزن ولا تخترب كما يقال. أما مثلا التفاح والبرتقال هل يخزن؟ ما يخزن، إذن لا بد أن يكون مما يدخر. الشرط الثالث أن يكون قوتا، مثاله في زماننا الأرز والتمر والبر والزبيب. وتجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا، ونصابها كما وردت في الحديث 5 أوسق، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والحديث متفق عليه، وهو ما يعادل في وقتنا الحاضر قرابة 612 كيلوغرام، يعني أكثر من نصف طن. والمقدار الواجب فيه ما هو المقدار؟ يعني إنسان عنده محصول من الرز أو محصول من الزبيب، المقدار فيه نصف العشر، في حالة إذا تكلف صاحبها مؤنة سقيها، يعني هو بنفسه يتكفل يسقيها إما بآلات رفع الماء أو بدفع رسوم شهرية للمياه والكهرباء، هذا كم يخرج؟ نصف العشر. طيب، ويجب فيها العشر إذا لم يتكفل شيء، زرع الزرع والله بارك فيه والأمطار والأنهار والعيون هي التي يسقى منها، فهنا يخرج العشر، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر، وفيما سقت الثانية نصف العشر، والثانية هي التي ينضح بها الماء. هذا الصنف الثالث. أما الصنف الرابع من الأصناف الزكوية ما يسمى بعروض التجارة، وهي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح من أي صنف كان، كالبضائع المعروضة في المحلات التجارية والأراضي المعدة للبيع ونحوها، وهي أعم أموال الزكاة وأشملها، ويدخل فيها كثير من الأصناف التي تقدمت مثل بهائم الأنعام، إذا أعدها الإنسان للبيع والشراء فإنها تدخل في عروض التجارة، وكذلك الزروع والثمار مثل الخضار، الخضار لا تدخر ولا تكال مثل الخيار مثل الطماطم مثل البرتقال والتفاح، لكن الإنسان إذا جعلها تجارة فإنها أين تلحق؟ بعروض التجارة. والدليل على وجوب الزكاة فيها عموم الأدلة الدالة على ذلك، منها قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وتجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول وبلغت نصابا، والمعتبر بالنصاب أن تقوم قيمتها قيمة نصاب الذهب، والمقدار الواجب فيها أيضا هو مقدار نصاب الذهب 2.5% أو 1/40. وهنا مسألة في من كان عنده عروض تجارة، رجل عنده شركة من الشركات وعنده رأس مال 100,000 مثلا، وفي أثناء تجارته قبل أن يحول عليه الحول ربح 200,000، الآن 100 كمل لها حول كامل، 200,000 نتجت عن 100، طيب هل هذه المئتين يحسب لها حول لوحدها أم يضمها مع المئة؟ هذا ما يسمى بربح التجارة. راجح أنه يضمها مع المئة ولا يحسب لها حولا خاصا بها. وهنا مسألة في زكاة الديون. من كان له مال عند أخ له من المسلمين، رجل عنده أموال وعنده في ذمة شخص آخر 100,000، وهذه 100,000 حال عليها الحول، هل يزكيها وهي في ذمة أخيه المسلم أم لا؟ هنا فرق العلماء في هذه المسألة. إن كانت هذه الأموال مرجوة الأداء، يعني متى ما طلبتها من هذا الأخ المسلم فإنه يعطيني إياها، ولكني تركتها عنده فهي الآن بمثابة الوديعة وليست دين، لا تعتبر دين، فهنا أنا أزكي هذه الأموال مع أموالي في كل سنة حتى وإن بقيت عنده في ذمته، لأني متى ما طلبتها هو سيعطيني إياها، فهي بمثابة الوديعة. طيب المسألة الثانية، إذا كانت غير مرجوة الأداء، كأن تكون هذه الأموال عند فقير لا يستطيع أن يعطينا إياها متى ما أردت، أو تكون عند غني مماطل، فهنا يقول العلماء أنه لا يزكيها كل سنة، ولكن ينتظر متى ما أعطاه هذا الرجل النقود فإنه يزكيه لسنة واحدة فقط، حتى وإن مضى عليها 10 سنوات يزكيها لسنة واحدة فقط. أما أهل الزكاة فقد ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هؤلاء الأصناف الثمانية هم الذين يعطون أموال الزكاة، لا يجوز أن تصرف لأحد غيرهم. والفقير كما عرفه العلماء هو الذي لا يملك قوت يومه، لا يملك قوت يومه أبدا، أو يملك أقل من النصف، هذا هو الفقير. أما المسكين هو الذي لا يملك قوت اليوم ولكن أكثر عن النصف، هذا يسمى مسكين، وهؤلاء من أصناف الذين يعطون الزكاة. طيب أما العاملون عليها وهم الذين يشتغلون في جباية الزكاة والعاملون في الإدارات في المؤسسات الزكوية، وهنا عندنا في دولة الإمارات مؤسسة رسمية أنشأها الشيخ زايد رحمه الله تعالى، تسمى هيئة صندوق الزكاة ومقرها في أبوظبي، والشيخ رحمه الله تعالى كفى العاملون عليها بمرتبات من الدولة ولا يعطون من أموال الزكاة رحمه الله تعالى. والمؤلفة قلوبهم هم من يرجى إسلامه من الكفار أو من خيف رجوعه عن الإسلام، فإن هؤلاء يعطون من أموال الزكاة إما لترغيبهم في الإسلام أو لتثبيتهم على الإسلام فيعطون منها. أما الرقاب وهم العبيد المسلمون، هم العبيد المسلمون فيشترى بالمال ليعتق، ويلحق بهم في زماننا الأسرى المسلمون الذين في حوزة الكفار، فإنهم يعطون من أموال الزكاة لتحريرهم. والغارمون هم من عليه دين لا يستطيع سداده، فإنه يعطى من مال الزكاة بشرط أن لا يكون هذا الدين بسبب أمور أو معاملات ربوية، إلا إذا تحققنا بأنه تاب من هذا الفعل وعزم على الرجوع فإنه يعان ويخلص من هذا المال الربوي. وهل يجوز للإنسان أن يسقط الدين على أخيه بنية الزكاة؟ مثلا أنا عندي زكاة 100,000 وأطالب فلان من الناس 100,000، أقول له خذها 100 عن الزكاة، هل يجوز هذا الفعل؟ ما يجوز، لأن الآن أنا استفدت بنفسي ولا يجوز هذا الفعل، لكن يجوز لي أن أعطيه 100,000 ولا أتدخل فيه، هو حر يعطيني إياه ولا يعطي غيري، هذا الفعل يجوز. وفي سبيل الله هم الغزاة المتطوعون الذين ليست لهم رواتب من الدولة. يعني مش أنا عندي زكاة وروح أوزعها مثلا على الشرطة ولا أوزعها على أفراد الجيش، لا، هؤلاء ينالون مرتبات. لكن الغزاة المتطوعون الذين إذا دارت الحرب فإنهم يتطوعون بأنفسهم فإنهم يعطون من أموال الزكاة. وابن السبيل هو المسافر الذي انقطعت به السبل في السفر، فيعطى على قدر حاجته حتى يصل إلى موطنه، بشرط أن يكون السفر لأمر مباح لا لأمر محرم. واعلموا أيها الأحبة أن الصدقة إذا كانت على ذي الرحم، إذا أعطيتها لذي رحمك الفقير، فإن لك في ذلك أجران، أجر الصلة وأجر الصدقة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذي القرابة إثنان، صدقة وصلة. فأسر الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتولانا برحمته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان أحد عنده أي إشكال فيما مر معنا فليتفضل. إذا ما بتسألون إحنا بنسأل. تفضل. عليكم السلام. هنا العلماء قالوا أنت تنظر مثلا لو كان السهم كم في الشهر تدفع مثلا، لو قلنا أنك تفضل السريع، لو قلنا مثلا أنك سهمك الشهري 5000 درهم، كل شهر طلع 5000، وأنت سهمك آخر واحد، يعني آخر واحد هو اللي بيأكلها، فالشهر الأول صار لك كم؟ 5000. الشهر الثاني كم صار عندك؟ 10. الآن كأنك أنت تودع، واضح؟ فأنت من الشهر الثاني، هو غالبا 10000 هذه بتكون تجاوزت النصاب، فأنت من الشهر الثاني تحسب حول إلى أن ينتهي السهم بعد سنة تقريبا مثلا أو كما يقدر له. إذا مضى حول فأنك استلمت الأموال فأنك تزكيها. وضحت الصورة؟ أنت من الشهر الثاني صار عندك 10000، طيب تبدأ تحسب من 10000 هذه سنة كاملة هجرية، فمتى ما استلمت المال بعد هذه السنة الذي تستلمه تخرج زكاته. وضحت الصورة؟ هو لو يحسبها بالمبلغ الأول أفضل، لكن لو طلعها عن كل بنية تقديم الزكاة فما ما في بأس. تفضل. الألفين ما عليها زكاة، لأن إحنا قلنا نصاب الأموال تقدر 85 جرام، والآن الجرام ما يقل عن 100، فاضرب 100 في 85 8500، وغالبا فوق 8500 يكون فيها زكاة، قد يصل إلى مثلا 9500 بعد. تفضل. تجب فيه الزكاة حتى لو هو دخلت، خلاص تجب فيه الزكاة. ولهذا قلنا أن الأموال الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون، حتى الصبي والمجنون تجب الزكاة فيه، لأن الزكاة حق في المال، ليست راجعة إلى ذات الشخص. تفضل. مئتين ألف تقسيم 40، سبب أنا أهل الرياضيات. خمسة آلاف. خلاص نختم. تفضل. الرواتب الشهرية ما عليها زكاة غالبا. إذا أنت تدخره الأفضل كما ذكر العلماء في صعوبة، مثلا لو عندك مال جاءك من جهة المرتبات هذا تحسب له حول، جاءك مثلا من أرباح تجارة هذا تحسب له حول، هذا فيها صعوبة أصلا. ولهذا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قال الإنسان يوقت له يوم في السنة، ولنقل مثلا في رمضان، كل رمضان أنت أنظر ماذا عندك من أموال، إذا كانت فوق النصاب طلع زكاتها، هذا هو الراجح يعني. مسألة نهاية الخدمة، الأموال التي يحصلها الإنسان هل عليها زكاة؟ واحد تقاعد وعطوه نصف مليون يطلع زكاته ولا ما يطلع؟ نصف مليون. من العلماء قالوا يستأنف بها، لأن هي أصلا قبل ما يحصل على هذه المال هي لا يستطيع أن يتصرف فيها، فمتى ما حصل على هذه الأموال يحسب من وقت الحصول عليها سنة كاملة، ثم إذا بقيت معه يخرج زكاتها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.